كان ابن عزيا ملك يهوذا، اما رافين ملك ارام، صعد مع فقح ابن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها، فلم يقدر ان يحاربها. واخبر بيت داود وقيل له قد حلت ارام في اكرام، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعيا: اخرج لملاقاة احاز انت وشآر يشب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار، وقل له احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين، بحمو غضب رافين وارام وابن ارامية، لان ارام تآمرت عليك بشر مع افرايم، وابن رمليا قائلة نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لانفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل. هكذا يقول السيد الرب: لا تقوم ولا تكون، لان رأس ارام دمشق ورأس دمشق رفين، وفي مدة 65 سنة ينكسر افرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس افرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا، ان لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم احاز قائلا: اطلب لنفسك آية من الرب الهك، عمق طلبك او رفعه الى فوق. فقال احاز: لا اطلب ولا اجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم ان تجبروا الناس حتى تجبروا الهي ايضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟
بدا وعسل ان يأكل يتعرف ان يرفض الشم ويختار الخير، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير تخلى الارض التي انت تاشر من ملكيك. يكتب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت ابيك اياما لم تاتي منذ يوم اعتزال افرايم عن يهوذا اي ملك اشور. ويكون في ذلك اليوم ان الرب يسطر الذباب الذي في اقصى ترع مصر وللنحل الذي في ارض اشور، فتأتي وتحل جميعها في الأودية الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعي. في ذلك اليوم يحلق السيد بموس مستأجرة في عبر نهر بملك آشور الرأس وشعر الرجلين، وتنزع اللحية أيضا. ويكون في ذلك اليوم أن الإنسان يربي عجلة بقر وشاتين، ويكون انه من كثرة صنعها اللبن يأكل جدا، فان كل من ابقي في الارض يأكل جدا وعسلا. ويكون في ذلك اليوم ان كل موضع كان فيه 1000 جفنة ب1000 من الفضة يكون للشوك والحسك، بالسهام والقوس يؤتى الى هناك، لان كل الارض تكون شوكا وحسكا، وجميع الجبال التي تنقب بالمعول لا يؤتى اليها خوفا من الشوك والحسد، فتكون لفرح البقر ولبوس الغنم مجدا للثالوث الاقدس. نبوة تانية ربنا اعلنها لاشعيا قبل حدوثها
بفترة كبيرة من الزمن واخبره بالامور اللي هتحصل. وعشان نقدر نفهم معنى الكلام ناخد حرمحة تاريخية كده بسيطة عن الظروف اللي اتقالت فيها النبوة دهية. النبوة دي اتقالت في عهد ملك اسمه احاز، وكان احاز ده جد عزية وابوه اسمه يوسام، وكان عزية ويوسام ناس مشيوا مع ربنا وان كانت ليهم بعض السقطات والضعفات. لكن احاز ده واحد خد خط معاكس ومخالف لمعرفة الله في حياته. كان من اشر الملوك اللي حكموا على مملكة يهوذا، يعني واحد مشي في الطريق المعاند مع ربنا، واحد في منتهى الشر والخطية، احتقر الله واستهان بيه وحط ربنا على مستوى الآلهة والأصنام بتاعت الشعوب التانيين. وكان في الوقت ده شعب إسرائيل اللي هو شعب الله المختار مقسوم لمملكتين واتقسم بسبب الخطية، مملكة في الشمال ابن رماليا، دي المملكة الشمالية، وكانت المملكة الجنوبية اللي فيها الهيكل وعاصمتها اورشليم اللي هي تسمى مملكة يهوذا.
المملكة الشمالية صارت مع المملكة الجنوب،
ودخلت في حرب معاها وراحت عاملة تحالف مع مملكة اخرى جنبها اسمها مملكة ارام. ارام دي اللي هم السوريين اللي عاصمتها دمشق، وكان ليها ملك اسمه رسين. ففتح ابن رماليا ملك اسرائيل دخل في معاهدة مع ملك ارام اللي هو رسين ان هم الاتنين يتحالفوا ضد مملكة يهوذا اللي فيها الهيكل واللي فيها السبط المختار يجي منه المسيح. وفعلا دخلوا في الحرب، وفي بداية الحرب حوطوا مدينة اورشليم وحصروها وقتلوا، ملك اسرائيل قتل من شعب يهوذا 120,000 واحد، ضربهم ضربة جامدة. ورسيم ملك ارام سبع عدد كبير جدا من شعب يهوذا وخدهم عنده في مملكة ارام. في البداية كان ليهم بعض الانتصارات، وخدهم حصرين مملكة يهوذا فترة كبيرة جدا. احاز لما ظل محاصر لفترة كبيرة ابتدى قلبه يضعف ومعنويات الشعب تضعف، وحسوا ان هم في خطر كبير جدا. فبدل ما احاز يلجأ لربنا ويطلب النصرة من ربنا ويرجع ويتوب، ابتدى يفكر يخلص ازاي من الموقف اللي هو بقى فيه. كان في ذلك الوقت في اعظم مملكتين موجودين في العالم او اقوى مملكتين، المملكة الاشورية اللي عاصمتها نينوى كانت مسيطرة على اجزاء كبيرة من العالم، دي كان في الشرق والشمال، والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة مصر بقيادة فرعون، دول كانوا اعظم قوتين موجودين في العالم في الوقت ده هو. فاحاول عشان يفكر انه يتخلص من اسرائيل وارام، قال مفيش فايدة غير ان انا الجأ لتحالف مع احدى المملكتين، اما مملكة اشور واما مملكة مصر فرعون. وقعد، لان العالم كان متقسم بين القوتين دول، وجد ان مملكة اسرائيل ومملكة ارام عاملة تحالف مع فرعون، قال يبقى انا ما قدانيش غير ان اعمل تحالف مع مملكة اشور. وحط امله ورجاؤه ان ملك اشور يجي ويخلصه. احاز ملوش اي علاقة بربنا ومش عايز يتعامل مع ربنا. فتشوفوا الحاجة اللطيفة ان ربنا يروح يقول للاشعياء
هو مش عايز يجيلي، فده ربنا بيحاول كتيرة بنشتغل معاك بنتعامل
معانا. وقول له الرسالة اللي انا بقولها لك، كلمة هتقولها له وحاجة هتوريها له. الكلمة اللي هتقولها له ما تخافش، لا تخف ولا يضع قلبك، لان ربنا عيحاني عن اورشليم. وخذ له ابنك اللي اسمه شقار يشب. كان اشعيا خلف ابن وربنا قال له سميه شقار يشب، وكلمة شقار يشب معناها البقية ترجع، يعني حد يديله حاجة مرئية متجسدة قدامه طمنه وقال له انت كنت فيك حد سبي وحد اتاخد من رصين ملك ارام، فتأكد ان البقية سترجع. فربنا بعت له كلمة مسموعة تطمنه وحاجة مرئية يشوفها. وقال له ما تخافش من مملكة اسرائيل وما تخافش من مملكة ارام، لان في وقت قليل جدا ملك ارام حيموت وملك اسرائيل حيموت والمملكتين حيتدمروا، واللي انت خايف منه مش هيبقى له وجود. احاز ما كانش عنده خبرة بربنا، ما كانش فيه علاقة بينه وبين ربنا، ما صدقش. احاز عايز حاجة ملموسة يستمد عليها، فأصر انه يعقد التحالف مع مملكة اشور ويعتمد على ملك اشور. فربنا قال له اوكي، علشان تتأكد اطلب مني اي حاجة، مهما تطلب عنك طلبك يعني اوصل لاي حتة تحت او رفعه او اوصل لاي حاجة فوق، وانا حديك اللي تقوله علشان اطمنك. احاز ما عندوش اي خبرة بربنا ولا اي علاقة بربنا، قال لا ما اطلبش. فراح ربنا يعني طول باله اكتر وقال له طيب انا نفسي حديك اية او معجزة تطمنك ان انا حصنع عليك الخلاص. فوضع العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه امانوئيل. وقبل ما يعرف يقول يفرق ما بين الخير والشر، يعني سن 11 12 سنة، الارض اللي انت خايف منها او المملكتين اللي خايف منها هتبص تلاقيهم انتهى. يعني ظرف 11 سنة مش هتلاقي لا مملكة ارام ولا مملكة اسرائيل، وهدمرهم بمملكة اشور اللي انت اعتمدت عليها. بس خد بالك، لانك اعتمدت على ملك اشور صحيح هيعمل لك خلاص وهيخلصك من اسرائيل وارام، لكن هيرجع يذلك. اللي انت استمدت عليه واعتمدت عليه هيرجع يذلك ويتعبك. ده مضمون الاصحاح كله. فكر احاس الاستعانة بشيء اخر غير ربنا، ويمكن دي احداث سياسية او احداث حربية حصلت، لكن خدوا بالكوا ان كل حاجة بتحصل في التاريخ ما هيش مجرد قصة بتتكتب او بتتألف او احداث بتتحط، لا ده الروح عايز يقول لنا حاجة اعظم من الاحداث اللي بتتم في التاريخ، ان كل حدث في التاريخ ليه ارتباط ومعنى روحي. دي حاجة لتعزيتنا ولخلاصنا. ملك اسرائيل وملك ارام دول يرمزوا لايه؟ ملك اسرائيل ده مفروض او مملكة اسرائيل مفروض انها تبقى اخوات يهوذا القريبين جدا منهم، لكن القريب مني بقى ضدي، القريب مني بالجسد بقى ضدي. فمملكة اسرائيل دي ترمز للجسد، جسدي ده اللي هو اقرب حاجة ليا بقى ايه؟ ضدي، بيعكسني بيهددني. وارام ده رمز للشر اللي موجود في العالم، ارام دول غرباء عني مش قريبين مني، يعني القريب والغريب اتفقوا عليا. لما يقف الانسان ويقول العبارة دهية، وانا حلاقيها من جسدي المشارب، ولا حلاقيها من الشيطان، ولا حلاقيها من العالم، ولا الحاجات اللي جاية من برايا، حلاقيها من جوايا ولا من برايا. لما يقع الانسان تحت الصراع ده وبره وجوه، يحصل الانسان ويحس الانسان ان مفيش فايدة للنجاة. تلاقوا ان ربنا يطلع ويبعث رسالة للانسان، ما تخافش، لا تخاف من القريب منك ولا تخاف من الغريب عنك، لاني حديك نصرة على الاثنين، بس خلي اعتمادك واتكالك عليا. فبيقول: حدث في ايام احاز ابن وسام ابن عزيا ملك يهوذا ان رفين ملك ارام صعب مع فقح ابن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها. وهنا اورشليم زي ما بنقول تملي رفض للنفس البشرية المحمية بالله، فلم يقدر ان يحاربها، بالرغم من انه قدر في الاول يحقق بعض الانتصارات، لكن في النهاية ما يقدرش ياخدها. خدوا بالكم الحكاية دي، قد يحاربني الجسد ويهزمني في بعض المواقع، لكن لو مسكت في ربنا مش هيقدر عليا. قد يحاربني الشيطان وينتصر عليا في بعض الخطايا، لكن مش هيقدر عليا، لان اللي فيا اعظم منه. واخبر بيت داود وقيل له: قد حلت اران في افرايم. وافرايم دي السبط الكبير في المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل، عشان كده ممكن يطلقوا على مملكة اسرائيل رقب افرايم. فقال له ان ارام حل في افرايم، الغريب حل في القريب، والاثنين اتفقوا عليا. شوف المعنى الجميل، لما العالم بشره يحل في جسدي ويتفقوا على هلاكي. لما الانسان يسمع الخبر ده، وبيت داود يسمع الخبر ده، حصل ايه؟ فرجف قلبه وقلوب شعبه، رجف قلب الملك وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح، زي الشجر اللي يبقى موجود في الصحراء والريح الشديدة تقب عليه فتطرقه يمين وشمال. طب ليه هنا رجف قلب احاز وقلب الشعب كله؟ لان ربنا ما كانش موجود معاهم، لان قلبه ما كانش مستقيم قدام الله. لو كان قلبه مستقيم قدام ربنا وفي علاقة مع ربنا، كان قال زي جد داود: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حسن حياتي ممن اجزع، وان قام علي جيش ففي هذا يطمئن قلبي. وهنا تبتدي سفر اشعياء يعالج لنا اول نقطة، نقطة الخوف في حياة الانسان. الخوف ما دخلش حياة الانسان الا لما الانسان فقد العلاقة مع الله، لكن كل انسان عاش مع ربنا وثبت العلاقة بينه وبين ربنا، الخوف انتزع منه، كان لازم يستلم الوعد: لا تخف لاني معك. عشان كده احنا جوانا ساعات بتبقى مخاوف كتيرة، مخاوف من المستقبل، مخاوف من الناس، مخاوف من عجزنا، من فشلنا، مخاوف من رغباتنا انها ما تتحققش، مخاوف من ضعفاتنا، مخاوف من خطايانا، مخاوف من الموت، مخاوف من الخطر، مخاوف من الشياطين. في حاجات كتيرة جدا الانسان بيخاف منها، ده حتى بيخاف من الصراصير اللي هي ممكن يدوس عليها برجليه. المخاوف دي معناها ان الانسان لسه مش شايف ربنا اللي بيديله السلام والاطمئنان. الاحلام المزعجة اللي بنخاف منها وبنصحى قلقانين منها معناها ان القلب لسه مش مطمئن في ايدين ربنا، ان لسه فيه قلق، مفيش خبرة حية الانسان مطمن فيها لعمل الله في حياته، لان الانسان ما عاش مع ربنا، لان الانسان ما دقش حلاوة ربنا. ما يقدرش يقول الهنا ملجأنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا، عشان كده قلبه يتهز قدام اي مشكلة او قدام اي خطر او قدام اي احباط او قدام اي شيء يرعب. ده مش الملك بس اللي قلبه رجف، ده كمان قلب كل الشعب، لانه زي ما بيقول الشعب على دين الملك، الملك ماشي مع الله الشعب يمشي مع الله، الملك بعيد عن الله الشعب كمان يبعد عن الله. فالخوف كان نتيجة الاحساس بان انا معرفش ربنا ومليش علاقة دي، والخوف يزيد اكتر لو انا تخيلت ان ربنا هيتخلى عني نتيجة وحشتي ونتيجة بعدي عنه. يعني اللي بيزود مخاوفي ان مش بس مش حاسس بوجود ربنا، لا ده انا متأكد كمان ان ربنا هيبقى ضدي وهيتخلى عني لاني عمري ما كنت معاه، وكأن ربنا هيحاقبني، فده بيزود الخوف اكتر، لان الانسان بيفضل متوقع قصاص الله او عقاب الله لاننا تخلينا عنه وبعدنا عنه. والخوف يزيد اكتر واكتر مش بس نتيجة احساسنا بتخلى الله عننا، لكن كمان لاننا محرومين من محبته، ما اختبرناش المحبة دهية، المحبة اللي بالرغم من ضعفنا وبالرغم من ضعف احياز ظهرت. احد مش عايز يجي لربنا، ربنا راح لحد عنده، لكن مش قادر احاز يحس بهذه المحبة لانه ما حاولش يدوقها. برغم ان ربنا بيحبه بعت له اشياء يطمنه ويقول ان المحبة تطرح الخوف للخارج، لكن هو ما عندوش الاحساس بحب ربنا ليه، عشان كده مخاوفه بتزيد اكتر. ولما زادت مخاوفه اكتر ده دفعه للاتكال على ذراع بشر، على ملك اشور، وخدع نفسه لما حس ان ملك اشور ممكن يديله الخلاص، لكن ربنا بين له ان اللي انت اتكلت عليه دلوقتي هو اللي هيتعبك بعد كده. لما الانسان يلاقي ان في عدة قوى متجمعة ضد الروح، الاقيها من نفسي ولا من جسدي ولا من الشيطان ولا من العالم ولا من الناس، فقال الرب لأشعياء: اخرج لملاقات احاز انت وشعار يشب ابنك. ربنا في حبه بعت له هذا الرسول، بعت له حاجتين: اشعياء وشعار يشب. احنا قلنا اشعياء معناه ايه؟ يهوى خلاصي او الله مخلصي. وكأنه بيقول الرسالة الاولى: اوعى تعتمد في خلاصك على حد تاني غيري، لان ربنا قال الفكر احاز ان احاز التاني فكر يتكل على ملك اشور، مالكش خلاص الا بالله، مالكش نجاه من كل المخاوف اللي بتخوفك ومن كل الامور اللي بتضايقك واللي بتتعبك غير بربنا. واشعياء راح له كده وهو شايل على ايديه ابنه شعار يشب اللي معناه البقية ترجع. كأن الرسالة اللي ربنا حد يوريها له متجسدة، ان زي ما اشعياء شايل ابنه ومرجع البقية، انا كمان هشيل البقية. ربنا بيقول له كده: هشيل البقية وهرجعها بسلام، هحملها زي ما الاب يحمل ابنه. وقال له وحدد المكان اللي قبله به طرف البركة العليا الى سكة حقل القصار. بركة العليا دي بركة في شمال اورشليم، وكان احاب راح يطمن على مصادر المياه. اسمها البركة دي بركة جيحون، لان اهم حاجة يخافوا منها ان المية تنقص نتيجة محاصرة الجيوش لأسوار اورشليم. لو المية خلصت مش هيقدروا يجيبوا المية من بره. فاللي راح يطمن عليه اهم حاجة بيطمن عليها المية، مصدر الشرب. فربنا بيقول له بردك ما تخافش، قابله عند المكان اللي خايف منه. لو خايف لو المية خلصت يبقى الناس كلها هلكت، فربنا راح له عند المكان اللي خايف فيه ويطمنه ما تخافش، مش المية هي اللي هترويك، انا اللي حضمن نجاة الشعب وخلاص الشعب. وكانت البركة دي عند بيقول في سكة حقل القصار. القصار ده اللي هو مبيض النحاس، بيستخدم ملح المطرون في تبييض النحاس وتلميعه. وطبعا البركة اللي فيها المية والقصار اللي بيبيض ده الرمز لحاجة جميلة جدا ربنا بيقابلنا فيها لأول مرة عشان ينزع مخاوفنا. أول لقاء بيبقى بين النفس والمسيح بيبقى فين؟ في المعمودية. برافو. ما هي البركة دي ترمز للمعمودية، وفي المعمودية ربنا كقصار بيبيضنا من كل حاجة فينا عشان يطلعنا بنلمع ونطلعنا منتهى النظافة ومنتهى النقاوة. فده أول مكان ينتزع فيه مخاوفنا، لأن في المعمودية نصير أبناء لله والله يحمل أولاده. علشان كده الإنسان اللي تعمد يعني دخل في عهد وعلاقة بينه وبين المسيح لابد أن يكون قلبه مطمئن، مفيش مخاوف لا من الشيطان ولا من الخطية ولا من الناس ولا من المستقبل ولا من الفشل ولا من الموت يقدر يهدده، لأنك بقيت محمي في المسيح. وإذا كان أحاز أفقط الله من حساباته وخرج يطمئن على مصادر المياه، لكن الله أدركه بأنه أرسل لي أشعية وشعار يشب، وكأن ربنا عايز يقول له الخلاص مش هيتم بالتخطيط البشري ولا بالإمكانيات الزمنية، ولكن الخلاص هيتم بعمل الله في حياة الإنسان. وقال له روح قول له الكلمتين ده دول، وقل له احترز واهدأ. احترز يعني خد بالك. خد بالك من ايه؟ انك هتزود غلطك بغلط اخر. غلطك الاولاني بانك كنت بعيد عني هتزوده بانك هتتكل على ملك اشور، فاحترز خد بالك. والرسالة التانية اهدى. اهدى لاني انا اللي هتدخل في حياتك وانا هرتب كل الامور وانا اللي هديك الخلاص. ده كل اللي انت خايف منه، كل المخاوف اللي انت شايفها مرعبة ومهولة وصعبة جدا، لا تخف ولا يضعف قلبك. عمل ربنا هنا ابتدى ينزع المخاوف من حياته ويقوي قلبه. من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين، بكل المخاوف اللي انت خايف منها دي وحاسس انها مهولة قدامك، دي مجرد شعلة مدخنة. انت عارفين الشعلة المدخنة معناها ايه؟ خلاص قربت تطفي تنتهي، حتى ما فيهاش نار تخاف منها. ساعات الانسان يحس ان المخاوف بالنسبة له حاجة مهولة، حاجة كبيرة وحاجة ضخمة جدا، لكن ربنا يبتدي ينزع مخاوفي ويقول لي لا دي ولا حاجة، دي مخلاص هتطفي، دي مجرد شعلة مدخنة في طريقها للانطفاء.
بحمو غضب رافين وآرام، رافين ده الملك وآرام دي المملكة، وابن رمليا ده ملك إسرائيل، لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رمليا قائلة: نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا، يعني ناخدها ايه لينا. مش ده فكر الشيطان باستمرار في معاملته مع كل واحد منا، يطلع علينا ويفتحنا وتبقى النفس مفتوحة ليه يخش فيها زي ما هو عايز، وبعدين يحاصرها ويمتلكها علشان تبقى ليه، تبقى بتاعته. ما تفتكرش الشيطان لما بيدينا حاجة ولما الخطية بتقدم لنا لذة انها بتشفق علينا وعايزة تبسطنا. ما تفتكرش يعني ان الشر لما بيعرض اليك ان الشر عايز يخدمك ويبسطك، لا، ده هدفه في الاخر انه يمتلكك، انه يستفتحك لايه؟ لنفسه، انه يستعبدك. ودي الخدعة اللي باستمرار بيلجأ اليها الشيطان، انه يغر الناس: ده انا حبسطك، ده انا حديك، ده انا حفرحك. والانسان يحس صحيح، ده الشيطان طيب اهو حلو وعايز يديني، لكن في النهاية يكتشف ان الشيطان عمره ما يعرف انه يدي، لان الشيطان مشكلته باستمرار انه عاوز ياخد. بعكس الله، الله طبيعته انه يدي، مش عايز ياخد لانه مش محتاج لحاجة، لكن الشيطان والشر باستمرار عايز يستحوذ. نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لانفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل، نحط عليها ملك على مزاجنا موالي لينا. وابن طبائيل ده شخصية تبع ملك آرام وتبع ملك إسرائيل، لا، ده لازم يبقى ملك تبعنا، يمشي في سكتنا، يمشي معانا.